فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. وحفظكم الله وحفظ الله عز وجل قناة الندى من كل مكروه وسوء. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ولا تنسوا دعم قناة الندى، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظها. سؤال أتاني شيخي الكريم عن المعظمة، هو يعني لعل حضرتك تعلم أن أحيانا في المقابر اللي هي بطريقة التي موجودة في كثير من المقابر في مصر، أن بتبقى غرف تحت الأرض، فكلما ازداد عدد الموتى بعد فترة من الفترات يعني إن طال الزمن، يجمعون هذه العظام ثم يضعونها في مكان واحد، فما حكم هذه المعظمة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا العمل سيحتاجه الناس حتما، لأنه مع كثرة دفن الموتى في المقابر فستضيق هذه المقبرة بالطبع على ساكنيها من المقبورين، وبالتالي يحتاج الناس إلى جمع هذه العظام ثم وضعها في مكان يعني أبعد نسبيا أو أضيق نسبيا أو أخفض نسبيا من تربة المقبرة. هذا الفعل في ذاته لا بأس به لأنه تدعو إليه الحاجة، لكن بشرط أن يضع عظام كل ميت في لفافة، يعني يأتي بلفافة أشبه بالكفن ثم يضع عظام كل ميت في هذه اللفافة، ثم يحكم رباط هذه اللفافة ويضعونها حيث يضعونها ويجمعونها، وأيضا يراعي أن يضع الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، فلا يخلط عظام ميتة مع عظام ميت إلا إن كان محرما من محارمها ودعت الحاجة إلى ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. أمك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يشكر كرب القناة يا رب
كده. آمين.
إن شاء الله أنا عاوز رقم الحساب عشان ليه اتصال بكم إن شاء الله.
طب أستأذن حضرتك، يعني حضرتك ممكن تتصل على الارقام الموجوده على الشاشه وهم هيدوا حضرتك ارقام الحساب ان شاء الله تعالى.
ما هو انا كلمت قبل حضرتك وقال لي قال لي هيدي لي رقم الحساب.
يا رب يبارك في عمرك يا رب. اسال الله عز وجل ان يديمكم وان يديم علينا قناه الندى. امين يا رب العالمين.
امين يا رب، امين يا رب، وتفضل طول عمرها مفتوحه كده ان شاء الله، احنا بنستفيد منكم، جزاكم الله خيرا جميعا.
يا رب يرضى عنك يا اختنا يا امه الله.
الله يرضى عنك يا رب. ليا سؤالين بس.
اتفضل. نعم بارك الله فيك.
اول سؤال، انا بقعد مع بعض اخواتي، احنا كان بنتي كده، فبيبقى غصب عني بيبقى فيها يعني بتكلم مع واحده اقول لها اختك عملت اختك خلت، بيبقى اعتراض على بعض الافعال. الموضوع ده بيتكرر كتير، وبعض اقلل نفسي كتير قوي ان انا بقعد اتكلم كتير قوي في الموضوع ده، واستغفر ربنا واستغفر ان انا ايه قلت ايه ان انا ايه اعترضت على افعالها وكده، فالموضوع ده بيتكرر ياما قوي قوي مع نفسي يعني. فهل ده بيبقى يعني خايفه من الذنوب يعني؟ انا بخاف قوي قوي يعني، ربنا عالم يعني. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني بالنسبه لارباح بنك فيصا، كنت سمعت من بعض الشيوخ بتقول والشيوخ بتقول لا، فعايزه رد قاطع يعني. هي دي
خالص
يعني، بطلع ارباحها كلها بطلعها، انا اصرفها ممكن اكل منها ولا برضو اطلعها كلها ولا جزء منها زي ما بتقول التلت والكلام اللي انا بتقوله؟
شيخنا يجيبك يا امه الله، الله يرضى عنا وعنك.
الله يعافيك. انا مش هقفل عشان
لا اقفلي واسمعي الجواب عشان تسمعي اوضح ان شاء الله تعالى، ولا انت عايزه عشان بس تدي فرصه لو حد يتصل ولا حاجه؟ انا عارف ان هي دعم للقناة، بس ده ممكن يشغل الخط عن ان حد تاني يتصل يسأل ويستفيد. الله يرضى عنا وعنكم، ان هذا الامر يتكرر كثيرا، شعور طيب ونبيل، لكن لا بأس ان احنا نتصل، وفي اتصالكم ايضا نية، وبعد الاتصال نغلق عشان حد يتصل اخر ويسأل ويستفيد، ويسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم، امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، اختنا امة الله سألت سؤالين. السؤال الاول، ويمكن ده ما بيحصلش منها بس، ده بيحصل منا او من الكثيرين الا من رحم ربنا عز وجل، كثير من الناس ده اخويا عمل، ده فلان عمل، ده فلان سوى، بعض الانتقادات حتى ولو كانت في الحق. هي تقول انا استغفر الله عز وجل، تشعر ان هذا من الغيبة. نعم، فهل هذا فعلا غيبة شيخي كريم، لانها تخاف الله عز وجل ان يكون هذا ذنبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
ولا شك
أننا معنا اتصال وسنعود للجواب بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بيك. السلام عليكم أولا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي.
الحاج مؤيمن.
الحاج مؤيمن، أهلا مرحبا.
طلب دعم للقناة إن شاء الله.
يا رب يرضى عنك يا أم مؤيمن. الله يحفظكم. الله
يحفظكم، والله يحفظكم ويدوم علينا القناة ويدوم علينا صحتكم وعافيتكم إن شاء الله.
اللهم أمين، كتر خيرك يا أم أيمن، ويبارك لك في أيمن، ويبارك لك في صحتك وفي عافيتك وفي مالك وفي أهلك. أمين يا رب العالمين، كتر خيرك.
دعواتكم لأولادنا بالصلاح إن شاء الله. دعواتكم.
أصلح الله أحوال المسلمين جميعا. حاضر يا أم أيمن، الله يرضى عنا وعنك.
الله يحفظك. شكرا جدا.
شكرا. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أم أيمن. نعم شيخ الكريم، هل هذا فعلا من الغيبة؟
أعود فأقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أنه ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب، هذه هي الغيبة، حتى ولو كان الكلام صحيحا. وإذا كان الكلام طبعا ليس صحيحا، إنما هو افتراء، فذلك هو البهتان، لأن الحديث قد ورد بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أصحابه يوما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال رجل من القوم أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لكن استثنى أهل العلم حالة من هذه الغيبة، قالوا إذا كان الكلام يذكر لمن بيده نصح هذا الغائب، أو بيده تقويم هذا الغائب، كأن أشتكي ابنك إليك، أو كأن أشتكي الموظف إلى رئيسه، باعتبار أن الوالد له قوامة على ولده يمكن أن يقومه أن يربيه، وباعتبار أن رئيس العمل أو صاحب العمل أيضا له قوامة وولاية على الموظف أو العامل عنده، فيمكن أن يصحح يعني يصححه أو يؤدبه.
يعني
أو
الأم الأم إذا قالت لزوجها ابنتك تفعل وابنك
ليس
يفعل،
هذا من الغيبة طبعا، ليس هذا من الغيبة.
تمام.
وإن كان ذكر
ولي الأمر
ما فعل يقول. ما فعلت البنت أو ما فعل الابن وهو غائب، سواء غائب أو حاضر، هذه ليست من الغيبة، لأنني أشكو لمن بيده تقويم هذا المشكو في حقه.
لكن ليس من باب فض المجالس،
لكن مش من باب الصرصرة
بفضفض.
مش من باب الصرصرة والكلام ده. فإذا كانت الأخت بتتحدث مع من يستطيع أن ينصح هذا الأخ اللي بيغلط أو هذه الأخت اللي بتغلط ويقومه ويهذبه، فبها ونعمت. وإذا لم يكن الأمر كذلك فهذا قطعا من الغيبة، عليها أن تمتنع أولا عن هذا، ثم تستغفر الله عز وجل وتندم على ما سبق، وتكثر من العمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذا الخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا حبيبي الغالي، مش هقول لك سريعا عشان ما تزعلش.
اتفضل. هو سؤال واحد.
الله يحفظك. لا يا مولانا كل ما تشاء، الله يرضى عنك.
ربنا يخليك. انا كنت قصدي حضرتك يا شيخ امان، والله تفسر
لي. لا ارفع صوتك، يا صوتك يا عبد الله. نعم.
كنت عاوز الشيخ امان والله تفسر الايه القرانيه اللي بتقول الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
عبد الله
او الاخوه،
انت سامع يا استاذ ايمن؟
الو.
الذي نسال الله العافيه، الذين ضل سعيهم
في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فهل عاوز اعرف بس حضرتك تفسير الايه ديت، وهل ديت مترتبه على المسلمين المؤمنين ولا على الكفر
كنت عايز تعرف ايه في الآية؟
عاوز اعرف تفسيرها، وهل ديت مترتبة على المؤمنين المسلمين ام الكفرة اللي هم مثلا هم بره الملة او كده؟
حاضر،
شكرا.
في امان الله يا حبيبي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخت أمة الله الثاني، طبعا أنا أشكرها يعني لأنها قالت في بداية اتصالها أنها تتصل دعما للقناة، ثم بعد ذلك سألت هذين السؤالين. أرباح أو أرباح بنك فيصل هي تخرجها، فما حكمها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لعلك أنت أستاذ أحمد تعرف يعني مذهبي أو رأيي في هذه المسألة، فهذه الأرباح إن شاء الله عز وجل وهذه العوائد حلال. أولا، هذا البنك المذكور عنده هيئة رقابة شرعية قوية من علماء الدين وعلماء الشريعة والاقتصاد الإسلامي وغيرهم، وعلى رأسهم فضيلة المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل. وسبق أن ذكرت أنني تحدثت إلى الرجل، إلى الشيخ الفاضل، كثيرا أثناء تزاملنا في الجمعية التأسيسية الأولى لدستور 2012، فقد بقينا معا 6 أشهر كاملة، كلما قابلت لا أسأله إلا عن بنك فيصل، كل ما أقابله أقول أيوة أنا جاهز بنك فيصل، فأسأله وتحدث إليه في مسائل كثيرة. وعرفت منه أن الهيئة الشرعية لا تقر معاملة من المعاملات في البنك إلا إذا كانت لا تخالف الشريعة الإسلامية، حتى وإن خالفت مذهب من المذاهب، لكن ما دام لا تخالف ما عليه جمهور أهل العلم أو ما عليه المذهب المعتبر في المسألة فهم يقرون هذه المعاملة. وبالتالي أنا أرى أن هذه الأرباح حلال، ويجوز الأكل والشرب منها، ويجوز منها الحج والعمرة والسكنة وغير ذلك من المنافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ خالد، السلام عليكم. السلام عليكم.
الو،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
الو
الو، السلام عليكم، اتفضل. سامع.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم،
خالد مع حضرتك.
اهلا مرحبا استاذ خالد، من فضلك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك.
طيب حاضر،
عشان التواصل بس. اتفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الله يحفظك، الله يرضى عنك،
الله يبارك لك. بعد اذن حضرتك، تليفون فضيله الشيخ شعبان درويش.
طب استاذن حضرتك عشان انا حافظ الرقم بس.
نعم
حضرتك، ما تقفلش التليفون وتاخذ الرقم من الشباب في الكنترول، يكون افضل ان شاء الله تعالى. انا قلت الرقم على الهواء كده الشيخ مش هينام.
الله يبارك لك،
الله يحفظك. فربنا يحفظك، لا ما تقفلش الهاتف، والشباب هيدوك الرقم باذن الله تعالى، فامان الله. ويعني افضل وقت تتصل بالشيخ شعبان بعد العاشرة مساء باذن الله تعالى، فامان الله يا استاذ خالد. نعم حبيبي الغالي. نعم شيخي الكريم. من ام محمد؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا يا ام محمد، اتفضلي.
ربنا يخليك. زي الشيخ شعبان؟
الله يكرمك يا بنتي.
ربنا يبارك في رب ويبارك في كل العاملين في القناه يا رب، وفي جميع مشايخنا.
امين.
انا بتصل دعمي للقناه يا استاذ احمد، وبتمنى من كل المشاهدين يا رب يدعوا لزوجي بالشفاء ان شاء الله، ربنا يشفيه ويعافيه، وصلت حادث ادعوا له يا رب بالشفاء العاجل، وبتمنى من كل المشاهدين ان هم يدعوا له.
والله انت زوجة نحسبك على خير، يعني شوفي
ربنا يخليك.
عايزه كام مليون واحد بيتفرج على قناه في مصر وفي خارج مصر.
اسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه يا رب، وجميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخي كريم. أخونا عبد الله، أنا مش عايزك تبقى زعلان، أنت النهارده سألت سؤالا واحدا يا عبد الله، يعني ولكنه مهم، سؤال مهم. يعني شيخي كريم، ما معنى هذه الآية؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. وهل هذه الآية للمؤمنين، تخص المؤمنين أم تخص غير المؤمنين شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأهل التفسير وأهل القرآن لهم في هذه الآية أقوال. أجود هذه الأقوال أن هذه الآية تقع على أهل البدع والمحدثات من المسلمين الذين لا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصواب هو ما كان ما كان خالصا لله عز وجل وما كان موافقا في الأداء والعمل لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما المحدثات والبدع المخالفة للسنة فهذه بابها مسدود إلى الجنة، لا يمكن لأحد أن يجوز باب الجنة إلا إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يستحسنون استحسانا عقليا فيحدثون في دينهم ويبتدعون في دينهم خلافا لهدي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء للأسف الشديد يعبدون الله عز وجل على جهل، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ربما يكون فيهم حسن النية لكنه أساء العمل لما يعني لم يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والآية أيضا كما قال بعض أهل التفسير تتحدث عن أهل الكتاب الذين امتدت أيدي التحريف إلى كتبهم، حرفوا وغيروا وبدلوا في كتبهم وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، وهم يتصورون، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني بعد ما فعلوا هذه الأفاعيل كلها وعلى رأسها بعد قتل الأنبياء واحتقار الله وسب الله عز وجل وشتمه وانتقاصه تبديل وتغيير شرع الله عز وجل ووحي الله المنزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، بعد ذلك يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طبعا تفسيرية
طبعا
تكملت الآية
نعم. فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بينما هم أضل خلق الله تبارك وتعالى، ونحن نقرأ في فاتحة الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء اليهود وذاكم النصارى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل، مرحبا بحضرتك، لو سمحت كنت عايز أسأل دلوقتي الأخت اللي سألت بتقول لو الإنسان قد حد فجيه فيها غيبة، طب لو الإنسان ظلم من شخص واشتكى، يعني مثلا
من يشتكي يعني هو قاعد مع رفقاء ما هيغيروا لن يغيروا ولا قاعد مع حد بيده تغيير الأمر،
يعني مثلا زوجة ظلمها فاشتكت مثلا بيتها واشتكت لأخوها، برضو مثلا حالة اشتكت من زوجة ابنها وهكذا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يحب الله الجار بالسوء إلا من ظلم، فأنا عايز أعرف برضو فيها دي يعني فيها حرمانية ولا.
حاضر في أمان الله، مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله. نعم شيخي الكريم، أمة الله وسؤالها، ما الجواب؟
الأخير. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن قلنا منذ قليل أنه إذا كان الشكوى أو ذكر ما وقع من الابن ولا البنت ولا الزوجة ولا الزوج لمن بيده أن يؤدب وأن يوعظ وأن ينصح وأن يغير، هذه ليست من الغيبة في شيء، لأن هذه الصورة يعني استثناها أهل العلم، وبالتالي الغيبة هو الثرثرة التي لا طائل من ورائها بذكر فلان عمل وفلان قالت، هذا هو الممنوع. أما إذا كان على سبيل الشكوى لمن بيده أن يغير وأن يأتي بحق الشاكي من المشكو في حقه، فإن هذه الصورة استثناها أهل العلم. وأيضا استثنوا حالة السؤال والاستفتاء، يعني لو أن امرأة استفتت الشيخ إن الزوج فعل وفعل وقال وقال وقال، فما حكم الله عز وجل وما قولكم في هذا، هذا أيضا ليس على سبيل الغيبة، إنما هذا على سبيل الاستفتاء والسؤال. فالتقاضي والشكوى والاستفتاء هذه صور مستثناة من الغيبة، أما الغيبة الثرثرة التي لا طائل من ورائها في المجالس التي لا فيها حل ولا ربط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لا يحب الله الجهرة
بالسوء إلا من ظلم.
نعم، هل هذا يدخل في هذه الشكوى لأخيها هي مظلومة فقالت؟
نعم هذا هو المعنى. هذا هو المعنى، بارك الله فيها.
متصل على الشباب في الكنترول، لعلها تقول يعني أنها تقول لزوجها الأولاد يفعلون والأولاد يعني للتقويم.
نعم،
هو رد فعله عجيب، يغضب منها هي ويزعلها هي وما يعملش حاجة للولاد، فماذا نقول لهذا الزوج وهي تطلب من حضرتك كلمة له ولهؤلاء الأزواج الذين على هذه الشكل؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك هذه طريقة خطأ، هذه طريقة تربوية من الزوج خاطئة جدا، ان هو تبلغه شكوى الام من بعض الهنات والزلات التي يقع فيها البنات والبنين على اساس ان هو الاب صاحب القوامة على البيت وعلى اساس انه هو الذي يقوم ويربي ويؤدب ويزجر، فاذا به يترك هذه الامور تنفلت من يديه ومن يديها هي الاخرى، ثم يصب غضبه على الزوجة الشاكية. لا شك هذه طريقة،
لا انت السبب وانت اللي خاطئه،
هذه طريقة خاطئة ليست هي السبب بالطبع. هي الان تستعين بالله ثم بك على تقويم الابناء.
ونستكمل حاجة عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي
حضرتك يا احمد؟ كيفك يا حاجة؟ الله يرضى عنك.
الله يكرمك يا حاجة
ويحفظ القناة بتاعتنا ويحفظكم جميعا يا رب.
يا رب
حضرتك. بصي انا عايزة السؤال دوت بس اعرف معني. بيقول لك دلوقتي لو مثلا واحد ماشي في طريق وقتل، هل دلوقتي القاتل والمقتول في النار؟ طيب البريء ده دلوقتي في النار؟
لا لا، القاتل والمقتول في النار في امتى؟ خد السؤال يا حاجة عايشة.
انا عايزة افهم المعلومة دي، يعني انا عايزة افهم معنيها. ايوة، يعني هنا دلوقتي واحد بريء قتل وبعدين بيقول لك القاتل المقتول في النار، المعنى كده يعني ازاي البريء ده اللي هو قاتل؟ فعايزه افهم معنى الكلمه دي. وحضرتك من قيمه يومين في قناه ما عالم من علماء الازهر، واحده بتساله بتقول له ما حكم الغناء والموسيقى؟ قال لها لا باس. ازاي لا باس؟ يعني قال لها ايام الرسول كان في غناء وفي اناشيد. ازاي انك ايوه فعلا كان في ايام الرسول عليه السلام اناشيد اللي هي طالعه البدر علينا وكده، صح فعلا، بس ما فيهاش موسيقى، ما فيهاش كلام مين ده.
طيب
ازاي؟ ارجو من حضرتك يا شيخ شعبان تصحح المعلومه ديت، عشان الخطا ده يعني ما نزلش فيه، يعني الناس تفهم الصح فين والغلط فين. وربنا يكرمكم يا رب، وسلامي للشيخ ابو اسحاق الحويني وجميع شيخنا وعلمائنا، وربنا يحفظكم جميعا يا رب.
امين
يا رب. ويكرمكم يا رب، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حاج عائشه على الاتصال. استاذ اسماعيل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ بس سؤالين كده.
اتفضل حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك. هو السؤال الاول يخص واحد صديق ليا كان بيسال عن التامين على الحياه. كان هو كان مش كان كان دافع مبلغ لفتره كبيره اقساطه، وبعد كده سال حد قال له حرام، فهو دافع مبلغ كبير 24000 جنيه، فعشان خاطر ياخد المبلغ دوت لازم يسدد لمده سنتين تاني. فلما عرف ان هي حرام هو بيسال هل هو يتركهم وخلاص، يعني يسيبهم وخلاص؟ لو هو طبعا لو بطل يدفع اقساط مش هياخدهم تاني، ولكن لو دفع سنتين هياخدهم بعد السنتين اللي هو المبلغ كله على بعضه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يخصني انا شخصيا. انا متزوج بقالي 10 سنين ومعايا 3 بنات، وزوجتي يعني اخر كلام ان هي طالبه طلاق نهائي بعد فتره كبيره جدا من يعني من محاولات الصلح من اهلها ومن اهلي ومن اهل الفضل علينا يعني، ولكن هي يعني قررت عدم الرجوع نهائيا يعني بالتراضي يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني بحاول يعني بقدر الامكان متفاهم معاها جدا، ولكن انا طالب شرط منها. بس انا عايز اسال اذا كان من حاجه.
طب ليه يا استاذنا استاذ اسماعيل؟
نعم.
الزوجه تصل الى هذا الحد، لماذا ترغب في الطلاق؟
والله يعني لاسباب غير طبيعيه، يعني اسباب مش يعني
حضرتك مثلا معلش،
ولكن هي في قمره جدا، هي في
بتسيء معاها المعامله بتضرب
اللهم لك الحمد، يعني الحمد لله يعني الواحد بقدر الامكان عارف حدود ربنا سبحانه وتعالى كويس جدا، وكنت بحاول بقدر الامكان ان انا اتعامل معاها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء في بيتي او في شغلي او في اي مكان، الواحد بقدر الامكان يعني بيحاول يبقى متزن ومتواصل، ولكن
نعم.
للاسف الشديد بعد يعني حاجات كتير جدا حصلت، ولكن هي كانت بتكبر المواضيع. هي فيها صفتين بس مش كويسين، صفه العند وعدم الصبر، ولكن فيها صفات طيبه كتير جدا، يعني بتعرف تربي اولادي كويس جدا، ولكن للاسف الشديد يعني هي مش قادرة تستمر معايا او مش عايزه ترجع تاني. فانا هاجي لحضرتك في الحته اللي انا الشرط بتاعي بقى. انا شرطت عليها ان يعني حاله زواجها من اخر تقول الحضانه ليا يعني من تربيه اولادي ليا انا، فهل ده من حقي ولا مش من حقي؟ علما بان والدتي متوفيه ووالدتها موجوده، يعني انا عارف ان الحضانه المفروض تروح لوالدتها، بس انا مش عايز تروح لوالدتها، انا عايز تروح ليا انا على طول اذا هي تزوجت، فهل ده من حقي ولا مش من حقي؟
حاضر،
جزاكم الله خير،
ربنا يحفظك يا حبيبي ويرضى عنا وعنك، فامان له. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، احنا كنا لسه بنتكلم عن مسألة تربية الأولاد.
نعم.
وإن الزوجة بتشتكي هنا، دي مش غيبة، هي بتقول لمن بيده الأمر.
نعم، ليست
تقويم الأبناء،
ليست غيبة، ولكن هذا الزوج اللي هو يقلب الدفة على الزوجة الشاكية. طب هي يعني تشتكي لا تشتكي، غريبا لما تشتكي أبنائك المسؤولين منك. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب من الذي يؤدب الأولاد إذا كانت الأم استنفذت طرق التأديب والتهذيب معهم ولم يعد إلا اللجوء إلى الأب باعتبار رمز القوة والحسم والحزم في البيت؟ فإذا هو يعني يتخلى عن مسؤوليته بهذه الصورة طبعا لا شك هذه طريقة خاطئة جدا ويصد الزوجة ويظلمها إذا صب غضبه عليها هي على رغم أنها لم تذنب في شيء إنما من حرصها على أبنائه وأبنائها تشكو إليه ما تجده منهم مما لم تستطع أن تقومهم هي فيه. هي أكيد تعبت معهم جدا ولما فض بها الكيل كما يقولون بدأت تشتكي إلى الزوج. فالواجب أن يعتبر الزوج بهذه الشكوى وأن يقوم بمهمته ومسؤوليته الأساسية لأن الله عز وجل سيسائله أولا وأخيرا عن أبنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولا شك أنه يعني أسوأ صورة تضييع هو ترك تربية الأولاد والقيام على شأنهم وليس المقصود بالنفقة فقط. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد. نعم
عليه الصلاة والسلام. وهي طلبت الدعاء له ولها وللأبناء ولكن يعني حضرتك تدعو لهم عشان نأخذ هذا الاتصال.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل وأن يقر أعيننا وأعينهم بعيشة طيبة هنية وأولاد وأبناء.
أمين.
على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. زي الزحمة.
الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا حبيبي.
لو سمعت عندي سؤالين بس صغيرين كده.
اتفضل.
عايز اعرف بس حكم التعامل مع بنك ابو ظبي الاسلامي في وضع صكوك الموال صكوك فيه وشراء سيارة عن طريق البنك.
صكوك وشراء سيارة عن طريق البنك. حاضر. سيارة فامان الله يا استاذ محمد. من امال اللي كان معنا يا استاذ محمد؟ يبقى انا اتلخبطت. استاذ محمد اللي انقطع اتصاله. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. أنا بس عايز أسأل الشيخ عن ثلاث أمور.
تفضل.
الله يكرمك. إحنا بالنسبة لنا إحنا لاجئين سوريين قاعدين في مصر. فموضوع نحن يعني الحمد لله أمورنا هنا تمام وماشيين يعني الحمد لله. لو جت لنا سفرة لبرا للخارج للغرب يعني هل في ذلك يعني في علينا حاجة؟
أنت بتتحدث عن السفر لبلاد غير مسلمة مش كده؟
نعم نعم مثلا أوروبا أمريكا.
حاضر.
طيب سؤال تاني؟
تفضل حبيبي.
الله يكرمك. أنا يعني أنا متعور بسوريا الحمد لله بس هنا معايا يعني شوية فلوس ليا معايا تقريبا بحدود 800 مثلا دولار دول ليا يعني مصروفي الشخصي هل عليهم زكاة؟
80
ما معاكش غيرهم.
80 دولار ما معاكش غيرهم؟ انت معاكش غيرهم؟
لا ما فيش معايا غيرهم ما فيش عندي دخل.
حاضر الله يوسع علينا وعليك.
السؤال التالي.
نعم.
في رجل يعني واحد بيكفر كتير وعياذ بالله.
رجل ماذا يفعل؟
في واحد يعني بيكفر كتير.
بيكفر كتير عياذ بالله. كيف هذا؟
عياذ بالله يعني يشتم اذا كان يعني زهقان
يسب دين الله تقصد والعياذ بالله
يسب كل حاجه.
طيب ربنا يعطينا
ما حكمه يعني وهل علينا ان نرد عليه او نظل ساكتين؟
حاضر في امان الله حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك ويحفظ اهل سوريا يا رب العالمين ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. من معنا؟ أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد.
الحمد لله. نعم تفضل.
بداية كده والله الذي لا إله غيره إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتني في أخي الغالي الله يرضى عنك ويغفر لي ما لا تعلم.
وكذلك الأمر شيخنا الفاضل الجليل شيخنا الشيخ شعبان درويش والله الذي لا إله غيره إني أحبه في الله.
ربنا يكرمك ويبارك فيك يا أخي الحبيب
الله يحبك يا أستاذ محمد. نعم
ولا وانا احب هذه القناه وانا ادعم القناه دعما شديدا بهذه المكالمه. وسلامي الى شيخنا الفاضل العلامه المحدث حبيبي وقرة عيني فضيله الشيخ اللي ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويبارك لنا في عمره يا رب، آمين. الشيخ ابي اسحاق العويني،
امين يا رب العالمين، اللهم امين،
ربنا يبارك لكم يا رب ويقويكم يا رب ويعينكم على طاعه الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يخليك يا استاذ محمد واياك حبيبي، ويجازي عنا كل من يدعو لنا وكل من يدعم هذه القناه من قريب أو من بعيد بكثير أو قليل. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أهلكم وأموالكم وفي صحتكم وعافيتكم، آمين يا رب العالمين.
أستفتح بس فضيلة الشيخ شعبان يدعي الأولادي بس نربي يرجعهم السنة إن شاء الله، ربنا يبارك لكم يا رب.
يا رب يحفظهم لك. حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد، وشكرا على هذه المكالمة الغالية، أشكرك. نعم شيخ الكريم، الحجة عائشة ربنا يبارك فيها، ولو واحد ماشي في الطريق وقتل، تمام، وفي حديث آخر القاتل والمقتول، بس الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهل هناك علاقة بهذا وذاك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا في فارق بين أن يقتل بريء مظلوم فهذا حقه محفوظ عند الله تبارك وتعالى، وقد ورد الأثر أن المقتول المظلوم البريء الذي ضيع حقه في الدنيا واستطاع القاتل الظالم المعتدي أن يفلت من عقاب الله عز وجل في الدنيا فهو يمسك بتلابيبه يوم القيامة حتى ولو لم يكن معروفا لجهات التحقيق في الدنيا، لكن يمسك المقتول بتلابيبه يوم القيامة ليجره بين يدي ربي تبارك وتعالى ويقول ربي سل هذا فيما قتلني. أما قول عليه الصلاة والسلام القاتل والمقتول في النار فهذا على الصورة التي طرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما، يعني إذا تقاتل مسلمان
كل منهما يريد قتل الآخر.
نعم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما يعني يتقاتلان فالقاتل والمقتول في النار. فالصحابة استغربوا قالوا طيب يا رسول الله هذا القاتل أيوة يستحق النار، طب وما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذه صورة في مقاتلة المسلمين للمسلمين والتي تسمى أحيانا بالحرب الأهلية، فهؤلاء الذين يتقاتلون بسيفيهما كلاهما معتد وكلاهما ظالم وكلاهما حريص على قتل صاحبه، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القاتل والمقتول في النار. أما المظلوم البريء
فليس في الشارع،
نعم المظلوم
قتله وسرقه،
نعم المظلوم البريء هذا حقه محفوظ عند الله تبارك وتعالى وحسب قاتله، قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مرباح، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا،
جزاكم الله خير. أنا ما عنديش سؤال، أنا بسلم على حضرتك وعلى الشيخ.
الله يسلمك يا أختنا، يا رب يرضى عني،
وربنا ما يحرمناش منها ويجازينا ويجازيكم في كل خير إن شاء الله.
أسأل الله ذلك، أمين يا رب العالمين. وإياك يا أختنا، الله يرضى عنك يا أم رباح ويربحك في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين، فأمان الله. أشكرك على هذا الاتصال. نعم شيخي والله شيء طيب، أسأل الله عز وجل القبول. أيضا الحاجة عائشة الله يبارك لها يا رب، وطبعا يعني مسألة الغناء، إن الشيخ سئل أو أحد الناس كان على قناة، تقول قناة على قناة ما، وسئل عن حكم الغناء والموسيقى فقال حلال أو قال لا بأس، فما حكم الغناء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هؤلاء يا حج عائشة غفر الله لنا ولهم ينطقون أو يتتبعون زلات بعض أهل العلم ويتتبعون الشاذ من بعض أقوال بعض أهل العلم فيفتون بها على أنها الدين وعلى أنها القول أو المذهب الصحيح.
منهم من يفتخر، نأخذ أمة الله، منهم من يفتخر بأنه يتتبع الآراء الشاذة في الكتب،
نعم،
والتراث، ويقول أنا بحب كده، يعني أيوة، كأنه يحب الشذوذ في الرأي.
نعم،
نسأل الله العافية. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بس كنت عايز حضرتك على موضوع القرض الحسن.
القرض الحسن.
أيوة، أنا ابن خالي شغال في بنك ناصر، فعاملين قرض حسن للشباب اللي هو لسه متجوزة. القرض قيمته 5000 جنيه وبياخدوا مصاريف إدارية 250 جنيه.
يعني هيديهم ال 5400 4750
250
ايه
250 مصاريف اداريه. وانا ركزت وسالته تاني، ابن خالي شغال هناك، قلت له دي مصاريف اداريه، قال لي دي مصاريف اداريه، ده بنك وكارد حسن.
حاضر. طيب ما حكمها؟
متشكره لحضرتك.
في امان الله يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، يعني يتتبعون الشواذ في
نعم فأقول هؤلاء المشايخ يتتبعون الشاذ من أقوال بعض أهل العلم، وبالتالي يفتون بها ويجعلونها دينا. هذا هو التلفيق الذي ضلل أصحابه علماؤنا وأئمتنا أئمة الفتوى، قالوا بئس هذا المفتي الذي يتتبع الشاذ من أقوال أهل العلم. زي ما حضرتك ذكرت ان بعضهم بيفخر ان هو بيجيب التايحة.
انا سمعت احدهم يقول هذا على
نعم
قنوات
انه بي بي
وان ان الاراء المشهورة هي الاراء الشاذة. يعني
هذا
ان هو كده،
هؤلاء طمس على عقولهم ونزعت بركة علمهم، وان كانوا يحفظون متونا ومجلدات، لكن الصحيح في المسألة اللي هي الغناء والموسيقى، يعني شوف من التلبيس يقول كان الغناء موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن قصد بالغناء يعني الإنشاد، نعم كان هذا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أولا مجرد من المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ورد الحديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه في أواخر الزمان يأتي قوم يستحلون الحرة والحرير والمعازف، الحر اللي هو الزنا والعياذ بالله، والحرير اللي هو الحرير الطبيعي الذي حرمه الله عز وجل على الرجال دون النساء، والمعازف. المعازف هي آلات الطرب، آلات اللهو. وقوله والمعازف جاءت جمعا، يعني العود يا مولانا، أيوة العود والكمانجا والأكورديون وكل ما يطلق عليه من آلات الطرب جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه في هذه اللفظة والمعازف. فالإنشاد اللي كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنشاد هو من قبيل الشعر الموزون القافية. أنا أقول لك
طب ناخد الاتصالات دي نكمل عشان الموضوع مهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الإسلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
الحمد لله. مرحبا.
وازي شيخ شعبان؟
الحمد لله.
الله يكرمك يا حاجة، بارك الله فيك.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج، هو بس لبعض القناة بس.
يا رب يرضى عني. الله يحفظك، كتر خيركم والله.
نطلب منكم الدعاء بس لأولادي كده ان شاء الله.
يا رب يحفظهم يا رب.
يا رب يصلح احوال اولادك واولادنا واولاد المسلمين يا اختي، بارك الله فيك.
امين امين. ام ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مناصر، السلام عليكم. أم ياسر، معلش تشابه حروف. أم ياسر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا أم ياسر. نعم.
أيوة لو سمحت بس سؤالين.
تفضل.
أنا في الصلاة عندي بعض يعني عبايات البيت قصيرة شوية فبلبس شراب.
نعم.
فهل الشراب ده له مدة معينة لللبس؟ يعني انا بلبسه في وقت الصلاة فقط واقلعه على طول.
فهمان السؤال الثاني صحيح.
السؤال الثاني يا حضرتك، انا برضو معلش سمعت من نفس الشيخ اللي هو يعني في الازهر حاجة كبيرة، يعني معلش بيقول ان احنا ما عندناش بنوك ربوية، وان الفوائد حلال ما فيهاش اي حاجة، ويجوز اخدها وصرفها عادي، وان احنا ما عندناش حاجه اسمها بنوك ربويه.
دول ما عندهمش ربا اصلا.
فاحنا يعني مش عارفين بصراحه يعني نسمع مين او كده يعني.
يعني
احنا عاوزين نستفسر من الشيخ شعبان ان شاء الله.
حاضر يا اختنا. حاضر يا ام ياسر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فامان الله. احنا معانا 10 دقائق نكتفي بهذه الاتصالات، وجزاكم الله خيرا حتى يتمكن الشيخ من الجواب. نعم شيخي الكريم.
فيقول الغناء اللي هو يقول أنه كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان من قبيل الشعر الإنشادي إنجاز التعبير، زي ما ذكرت أختنا بارك الله فيها الحجة عائشة، طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لا داع لله داع، وهذه كلمات أولا تعبيرية وفيها مشاعر طيبة وليس فيها يعني والعياذ بالله دعوة إلى رذيلة ولا تمجيد لرذيلة ولا دعوة إلى فاحشة ولا حب وغرام وهيام والكلام ده كله. وزي النبي عليه الصلاة والسلام معلم الصحابيات وهن عائدات من بيت عرس من الأنصار، يا عائشة من أين رجعتم؟ قالت من بيت بني فلان من الأنصار، كان عندهم عرس. قال أفلا قلتم يعني في العرس ده أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمن الذراريكم. هذه كلمات لا تحمل إلا المعاني الطيبة الفاضلة، لا تثير غريزة ولا تدعو إلى فاحشة ولا تصف يعني أنثى وصفا والعياذ بالله يثير الحب والغرام. هذا هو الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يصاحب بآلات طرب ولا آلات عزف ولا شيء من هذا القبيل.
كان بعض الشباب حتى الدعاء الجدد وبعضهم يعني من هو على يعني له الخير والفضل، لكن يأتي في هذه الجزئية وكل يعني أنا أختلف مع بعض المشايخ وعنده الغناء بضوابط ألا يثير شهوة وألا يحرر غريزة.
طب هو فين بقى بالله عليك الضيقية؟ طب يا ريت
احنا هيطلع ده يعني فاكر انت موضوع النص
نجاري هؤلاء ونقول طيب يا ريت ورونا كده الغناء اللي هو بالضوابط اللي انتم بتتحدثوا عنها، ورونا الغناء الذي فيه كلمات فاضلة عفيفة، ورونا الغناء الذي ليس فيه إثارة للغرائز، ورونا الكلمات التي ليس فيها ذكرا للحب والغرام والهيام بالأنثى، ورونا الغناء الذي ليس مصاحبا بالرقص، ورونا الغناء الذي ليس مصاحبا بالمعازف وآلات الطرب. إن كان الغناء مفهوش الحاجات دي كلها البلاد دي كلها فوالله ورهنا. هو فين ده؟ هذا الغناء بهذه الصورة أو هذا الإنشاد بهذه الصورة لم يكن إلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه النماذج التي ذكرناها، وإلا فإن عامة أهل العلم على أن الغناء حرام إذا كان في هذه المعاني الخبيثة والإثارة وغيره، وإذا صحب بمعازف فهو أشد حرمة.
الحرى والحرير والخمور هل لابد أن تكون مجتمعة؟ بعضهم يقول هذا، يعني بعض الشبهات التي القياد في قلوبه
يعني واحد يستحل كله
يشيل الشيلة يعني بيسمع أغاني وبيشرب خمرة ولابس حرير ويرتكب الفحشاء، تبقى التركيبة كده.
ما عندناش التركيبة بالجملة دي يعني ورد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لم يقل أحد من أهل العلم أيوة لازم يعمل الثلاثة عشان نقول عليه الوصف ده، لا أبدا، ما حدش ذكر كده من أهل العلم. ونحن نقول المتلبس بالمعصية أيا كانت كبيرة أو صغيرة الواجب عليه أن يعظم هذه المعصية بعجلة التوبة وسرعة التوبة منها إلى الله عز وجل، ولا يستهين بشيء من المعاصي حتى ولو كانت لمما ومكروهات. لأن بلال بن سعد رحمه الله كان يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيته وهو الله عز وجل. وحديث عبد الله بن مسعود إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وأما المنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على وجهه فقال به هكذا فطار، وذاك من شدة تعظيمه لذنوبه والآخر من شدة احتقاره واستهانته لذنبه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أستاذ إسماعيل صديق الذي يعني أمن على حياته ثم بعد ذلك علم أن هذا الأمر حرام لكنه كان دفع أقساط تقريبا 24,000 جنيه، لو لم يدفع لمدة سنتين كمان الفلوس دي هتروح عليه، فماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود في هذا الأمر مرة أخرى. لكن إن كان بالفعل 24 ستضيع إن لم يدفع يعني أقساط السنتين, وهي طبعا أقل من هذا بكثير, ففي هذه الحالة إذا كان المبلغ الذي سيدفعه في السنتين أقل بكثير من 24, يعني يدفع 3-4 عشان يستنقذ 24, فبها ونعمة, هذا من باب درء المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأقل.
بس.
فإن كان هذا الأمر كذلك فلا بأس, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. يسأل برضه تقريبا حاجة شخصية, الزوجة ربنا يهديها يا رب تطلب الطلاق وهي مصرة طبعا بعد سنوات كثيرة وفي بقى 3 بنات وكده. نعم. ويقول هي طيبة ويصفها بأوصاف طيبة لكن عندها العند وعدم الصبر, فماذا يفعل معها شيخي الكريم؟ وفي سؤال, هو اشترط عليها لو طلقت, قصدي لو تزوجت سيأخذ البنات وتكون في حضانة الأب. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك كل البيوت فيها ما فيها من المشاكل العائلية بين الأزواج والزوجات, لكن هناك بعض الزوجات لا تصبر على المشاكل كثيرا, وهناك بعض الأزواج لا يصبرون على مشاكل زوجاتهم كثيرا, لكن أيضا هناك بعض السلوك لا يصبر عليه ولا يحتمل, خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالعند أو بطول اللسان أو بكفران النعمة والعشير. فهذه الأمور قلما من يصبر عليها وقلما من يحتملها, لكن نحن نقول في النهاية إذا كان تراضيا على الطلاق فليكن تسريح بإحسان, لا يكون هناك كفران لما كان بينهما ولا إساءة من طرف إلى طرف. وأما من حيث الشرط إن هي إذا تزوجت من بعده فتقول حضانة الأبناء أو البنات إليه فهذا حق الزوج, لكن للأسف الشديد لن يخدمك القانون في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمها هي موجودة, والدتها وحماته موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة هو أحق بولدك, أنت أحق بولدك ما لم تنكحي, أنت أحق بحضانة الأولاد لكن ما لم تنكحي. ففهم من ذلك أنها إذا نكحت يعني تزوجت من بعده فالزوج في هذه الحالة سيكون الأحق بالحضانة, لكن للأسف الشديد لن يخدمك القانون في هذا. نعم. ما دامت حماتك موجودة إلا أن تتنازل هي الأخرى عن حضانة الأولاد. ولذلك أنا أنصح أن التنازل يكون من الزوجة ومن حماته على حد سواء, التنازل يكون مشترك من الاثنين عشان لا يطالب بعد ذلك بحضانة الأبناء لصالح حماته, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أعتذر لقول حضرتك سريعا عشان الوقت. الأستاذ محمد, حكم التعامل مع بنك أبي ظبي وكمان فيه سقوق, هيشتري سقوق وتقريبا من خلال السقوق دي عشان الاتصال انقطع هيشتري سيارة تقريبا.
والله هو باختصار برضو بنك أبو ظبي بنك معاملاته طيبة وعلي هيئة رقابة شرعية أعرف بعضهم, وبالتالي هو ليس بعيدا عن البنك فيصل, فمعاملته إن شاء الله حلال ومباحة. لكن طريقة شراء السيارة أنا ما عنديش علم عندهم الطريقة إزاي, لكن غالب ظني أنهم يتعاملون معاملات لا تخالف الشريعة الإسلامية, فيتوكل على الله, والله المستعان, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا. أخونا محمود ربنا يحفظه من أهل سوريا, ويعني والأمور طيبة, ولو لكنه يسأل لو سافر إلى بلد غربي أو يعني غير مسلم فهل في ذلك شيء؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد, أولا نسأل الله عز وجل أن ينقذ وأن ينجي إخواننا في سوريا وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ حرماتهم وأموالهم وأعراضهم وأن يكف عنهم بأس الطغاة الظالمين وأن ينصرهم يا رب نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل بعزتك يا قوي يا عزيز. ثم أقول الأخ السائل بارك الله فيه ويقول في السؤال, نحن هنا في مصر لاجئين سوريين. لا يا أخي, أنت لست هنا في مصر لاجئا, إنما أنت هنا في مصر في بلدك في قلب العروبة في عقل الأمة النابض وقلبها المفكر, أنت هنا من أهل البلاد والعباد, فلا تقل علي على نفسك هذه اللفظة أبدا بارك الله فيك. وأما مسألة السفر إلى بلاد الغرب فإنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الغرب إلا عند الحاجة والضرورة, لأن بلاد الغرب فيها من الفتن ما فيها, وفيها من يعني بعض الدول تتعامل معهم معاملات في منتهى السوء على الحدود, يعني وفي عرض البحار كم غرق وكم مات من أطفال ونساء من إخواننا المهاجرين من بلادهم سوريا فرارا من الطغاة والظلمة. إلى أحضان هؤلاء الذين تأمروا عليهم بأسلحتهم، يعني هم يقتلون بأسلحة الغرب في سوريا ثم يهاجرون إلى أحضان الغرب الذي يدفع الأموال لقتل السوريين في سوريا ودعم الطاغية في سوريا.
طب لو راحوا يا شيخ،
لكن الإقامة هناك لا تكون إلا عند الحاجة والضرورة، شريطة ألا يكون وحده، إنما في وسط جالية إسلامية حتى يستعين بهؤلاء بعد الله عز وجل على حفظ دينه من ناحية، وعلى حفظ حرماته وحرمات أهله وماله وعرضه من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ملخص الكلام، إن أمنت الفتنة.
نعم
نعم، جزاك الله خير. معي مال تقريبا قال 80 دولار وليس عنده دخل آخر، فهل عليها زكاة شيخ الكريم؟
لا أبدا، هذا المبلغ قليل ليس عليه زكاة. نسأل الله يا أخي الحبيب أن يبارك لك في هذا المال وأن يمن عليك بواسع فضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
رجل يكفر بالله والعياذ بالله، يقول يعني أنه يقول أكثر من السباب يعني.
نعم.
نسأل الله العافية، فما حكمه؟ هل لنا الرد عليه أم نسكت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم يردون عليه، لكن لا يردون عليه سبا ولا شتما ولا خناقا ولا ضربا ولا شيء من هذا القبيل، لأنه سيزداد فحشا وسيزداد فجورا وكفرانا عما هو فيه. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. احنا هنسبه ويسب عشرات السب، وبالتالي ينتظر عليه حتى اذا هدأت نفسه وسكن غضبه فينصحونه في الله عز وجل من باب وذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، فان انتفع بها فبها ونعمت، وان لم ينتفع فذكر، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اخونا محمد دعم للقناة، طبعا بارك الله فيه، ويريد الدعاء لأبنائه.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أبنائك يا أخي محمد، وأبناءنا وأبناء المسلمين والمشاهدين والمشاهدات في كل مكان.
آمين.
وأن يقر أعيننا بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات الذين يتصلون فقط للسؤال والسلام ودعم القناة. نسأل الله أن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي أولادكم وفي أزواجكم وزوجاتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كذلك أم رباح، والشيخ دعا لكم جميعا. الله يبارك لك يا أم رباح ويجعل لك من اسمك نصيبا. أمة الله، القرض الحسن، البنك المذكور يخرج للشباب حديث الزواج 5000 جنيه، وفي طبعا مقابل مبلغ 250 جنيه مصاريف إدارية، فما الحكم شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول المجامع الفقهية ذكرت في فتاويها أنه يمكن اعتبار مصروفات إدارية إلى نسبة أقصاها 2%. هذا معقول أن يكون النسبة إلى 2% مصروفات إدارية، يعني 1% 1.5% أقصاها 2%. أما 250 فهذه 5% من قيمة القرض، فلا أراها أبدا مصروفات إدارية. فلا تلجأي إلى هذا القرض أختي السائلة بارك الله فيك، لا تلجأي إليه، لأن الربا بابا خطيرا من أبواب المعاصي والكبائر وخراب البيوت، إلا عند الضرورة القصوى، فإنه حينئذ الضرورات يمكن أن تبيح المحظورات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بس ابن يبدو أن ابن خالها قال لها أن دي مصاريف إدارية، يبدو أنه بيعمل في هذا البنك.
طيب ما أنا بقوله هو مصاريف إدارية، ما تنفعش لحد 5% كده، 250 دي 5% من القرض،
كتير
كتير طبعا.
تمام. أم إسلام دعم للقناة والدعاء لأولادي، جزاء ربنا يحفظهم لك يا أم إسلام، وجزاك الله خيرا على هذا الاتصال. أم ياسر عندها في البيت أثناء الصلاة تلبس عباءات البيت، ولكنها تبدو أنها قصيرة شيئا ما، فتلبس الجورب أو الشراب. وقت الشراب هي تخلع بعد الصلاة، هل يكون وقت الصلاة فقط شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نعم ما فعلت هذه الأخت بارك الله فيها، لأنه كثير من أخواتنا للأسف الشديد لا يفهمنا هذا الأمر، فتصلي بعباءة البيت أو بملابس البيت وقدمها ظاهرة. وجمهور أهل العلم مالك والشافعي والإمام أحمد يبطلون الصلاة إذا ظهر قدم المرأة، لأن المرأة عورة إلا ما ورد الدليل باستثناء، ولم يرد دليلا يستثني إلا الوجه والكفين حتى فيهم خلاف بين أهل العلم. فالبسي الجورب والشراب مع العباءة إذا صليتي، وإذا انتهيتي من الصلاة فأنت حرة، إذا احتجتيه خليه، وإذا لم تحتاجي اخلعيه بارك الله فيك.
لو ظلت ترتدي هذا الجورب أو الشراب ومسحت عليه أثناء اليوم شيخ كريم،
لو توضأت أولا وضوءا كاملا بما فيه غسل الرجلين ثم بعد ذلك لبست الشراب على مدار اليوم كله، لها ما دامت مقيمة في بيتها أن تمسح على الشراب يوما بليلة إذا كانت مقيمة، أما إذا كانت مسافرة لها أن تمسح عليه 3 أيام بلياليهن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ المذكور أو الذي يعني قالت أختنا أيضا المياسر يقول ما فيش بنوك فيها ربا وكل البنوك حلال حلال حلال. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، وما احنا قاعدين ليه نقول بنك فيصل الإسلامي ومش عارف بنك ايه الإسلامي وبنك ايه فرع المعاملات الإسلامية وبقية البنك ليست معاملات إسلامية؟
هم أنفسهم يقولون نحن هنا نرابي ونحن هنا لا نرابي.
هو يقول ما يقول، لكن الواقع
من البنوك يقول عندي فرع إسلامي ولا يختلط المال مع المال الآخر ويحكم على نفسه.
نعم. الفرع ده مكتوب عليه فرع المعاملات الإسلامية، الفرع الثاني مش مكتوب عليه فرع المعاملات الإسلامية، يبقى ده معاملات إسلامية وده معاملات إيه؟
هو اللي بيحكم،
هو يقول ما يقول، لكن الواقع
ضدي تتميز الأشياء.
الواقع أن هناك بنوك ربوية هي الأصل، وأن هناك قلة من البنوك إسلامية بالفعل، والله أعلم. نعم.
وزيت الجنة شيخ الكريم،
بارك الله فيكم ونفع
لكم لكم وفي بارك الله لنا لكم في علمنا في علمكم، ونفعنا الله عز وجل بكم. آمين آمين يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وحفظكم الله عز وجل جميعا أيها المسلمون الكرام، وحفظ الله الندى من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر